بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان يا نعيم بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
كنا يعني تكلمنا بمناسبة الإخوان، يقول هذا الشرح حيث من زمان، في نصوص نقلتها عن الشيخ ابن تيميه، يعني الف الجمله في نقل كنت قيمه لكن ما اقراها. فامس مريت عليها فاجبت شيخ من يقراها ممن يدعي المنهج السلفي ويبقى على القول بمنهج المؤلمه، كيف هذا؟ اي والله يعني امور صريحه واضحه. بعدين كلام ما نقدر نقوله نحن في الاشياء وغيرها، والله ما نقدر نقوله، كل ورد 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 بارك الله فيك. ايش بارك الله فيك؟ يعني هنا يعني ذكرت اصول، يعني من انتقد ومن لا ينتقد، ها؟ يعني الانبياء الصحابه التابعين هؤلاء، يعني هؤلاء ما انتقدهم ولا ينفع الا حسناتهم، ليس الا ذلك، ليس لك إلا أن تصلي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتهتدي بهداهم. بارك الله فيك. فيما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع بهم فيه. والصحابة ليس لك إلا أن تترضى عنهم وتتخذهم الأسوة، وتتولاهم، وليس لك أي حق أن تتكلم أو تحكي مثالب هؤلاء الصحابة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. علماء الإسلام أئمة الهدى الذين اتبعوا الرسول والصحابة بإحسان ليس لهم من الإجلال إذا الإكرام والإجلال، وإذا أخطأ أحد منهم يتبعي الخطأ ويناقش بأدب ولا يترك كرامته أبدا. ما أعتقد أن له فيما أصاب أجران وفيما أخطأ أجر. بارك الله فيك. الإحرام يبقى أهل بدع يعتقدون مبين ماذا فيه، وقد تكلمهم أحيانا يحقون. بارك الله. وهذا أسلوب السلف، أسلوب السلف. بارك الله. أنا ما انتقدت سلفي أبدا، لا حديثي ولا حديثي، ما انتقدت إلا من خالف هذا المنهج ورفع رأي في البدع، ناقشت أبين للناس بالنصيحة. بارك الله فيكم. فالناس يقول جرح وتعديل يحتاجي، أنا ما دخلت باب يحتاجي إلا في الناس شيء عربا، وإلى الهدف أخذ نفس الإنسان الذي أخطأ فيه وأنا أكشف الأدلة من كلام الله، من كلام الرسول، من كلام السلف الذين فقهوا هذا الدين وهم أسوتنا وقدوتنا. ما هو على بال الجرح وتعديل ولا تقييم الرجال ولا تراجم ولا هذه الأبواب كلها أنا ما دخلت فيها. كان الجرح يأتي عرضا بما يستحق، وأما الهدف هو بيان خطأ هؤلاء أو ضلالهم إذا كان ضلالا. بارك الله فيك. كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه، فقد يعني ما هو جزما فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائع لا فائدة فيه. هذا كلام ينقض ما ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية في الصالم أظن في الصالم الاقتضاء، أنه قال هذا قد يؤجى على حسب قصده. طبعا هذا يعني إذا لم يكن محرفا على شيخ الإسلام فكل أخذ بقول الله قل هل أنبئكم بالأخطاء أعمال الذي يظل صوب الهدي ويحسب عنه في وصنعه. المبتدع يرى سيحسن صنعا والضال يرى سيحسن صنعا، ولكن لا يتابع له في القصد، لابد هو المعروف من حسن القصد والإخلاص لله ثم لابد من متابع، فإذا خالف يأتي ما نحن في أمرنا هذا ما ليس منه فورد كذا جاء لي رضي الله عنه. ها بارك الله فيكم. هو نفسه يعني على هذا المنهج لله الحمد. فهذا أنا أرى أنه يكون في تحريف في بارك الله في على كلام شيخ الإسلام، وهذا هو الغالب أيضا، يرد النصوص المعروفة منهج أهل السنة والجماعة ويرد قول هذا، يعني كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق هذا الذي وقع في بدعة إما يكون صاحب هوى ويتبع هوى مفروض منه، وإما يقع فيها من حيث لا يدري أنه يقصد الحق لكن وقع فيها، فهذا قد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه. هذا هو العبد. بعدين أنا اللي أطلبه يسير بال قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان مجاهدا في سبيل الله جنب الثاني بالفعل المعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة للتلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أي باليد فقتال الكفار، هذا كلها ما يجب جهاد، ومنها جهاد الكفار، ومعلوم أن هذا الجهاد أفضل من جهاد الكفار، يعني جهاد الكفار يحسنه العام والجاهل والفاسق والصالع والطالع، لكن هذا لا يحسن إلا وصف الأنبياء. هذا قال العلماء ورث الأنبياء. فإذا أوذي في جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني أصلاً في توبة الكفار لا تحقق جميل في توبة منحرف مختل، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط، لأجل إعلاقنا في عاقبته. ومن هذا المنطلق قضاء جل حياته في جهاد أهل الباطل، هذا تعليق في جهاد أهل الباطل والبدع ببيانه الواضح وقلمه السيال وإمكاناته العقلية وشجاعته الناجرة، فأنتجت كل ذلك هذه الثروة العظيمة من المؤلفات التي أعلى الله بها منار الحق ودمغ بها الباطل. وكان يركز في أكثر على أولئك المبتدعة من صوفية وأشعرية والذين يصرون على الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ذلك الأسلوب الذي خدعوا به الأمة الإسلامية فأوقعوا أجيالا منهم في أحضان البدع والخرافات المشينة، الأمر الذي يجري مثله اليوم في الساحات السلفية بجرهم إلى حمأة البدع وأوحالها مرة أخرى بعد أن أنقذهم الله منها بجهود المخلصين المستقية على كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح من هذه الأمة. رحمه الله تعالى في نقد أمة الأشاعرة ومنهجهم وأصلهم الذي بنوا عليه اعتقادهم المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي تحتشد كل الدعوات غير السلفية لتسريبه إلى عقول الشباب السلفي في غمرة المهادنات والمغالطات، يرافقه التروير على التودد إلى الصوفية والقبورية اللذين لم يكن معهما معارف ومعارف. قال: وهذه الطريقة التي سلكها من وافق المعتزلة في ذلك فصاحب الإرشاد وأتباعه. من صاحب الإرشاد؟ هؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة تارة، تارة يصرحون بأن وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصلاة، لأن قوله إنما يدل بعد صدقه الموقوف على مسائل الصلاة. وتارة يقولون بقى الوقوف على مسائل الصلاة بس قال لكن علي. وتارة يقولون إنما لم يدل لأن لا نعلم مراده لتطرق الاحتمالات أدلة السنية، وتارة يطعن في الأخبار. فهذه الطرق الثلاثة وافقوا فيها الجميع ونحوهم من المبتدئة أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يقولوا إنهم لم يحققوا أصول الدين كما حققناها، وربما اعتذروا عنهم يقولون السلف مذهب السلف أصول مذهب خلف عالم، وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد. كيف انتم فهمتم هذا الصوف؟ ما تقولون كيف مشتغلين بالجهاد؟ ولهم من جنس هذا الكلام الذي يوافقون فيه الرافضة ونحوهم من أهل البدع ويخالفون به الكتاب والسنة والإجماع، مما ليس هذا موضع بسطهم، وإنما نبهنا على أصول دينهم وحقائق أقوالهم وغايتهم، أو غايتهم أنهم يدعون في أصول الدين أنهم يدعون في أصول الدين المخالفة للكتاب والسنة المعقولة والكلام، وكلامهم فيه من التناقض والفساد ما بارعوا به أهل الإلحاد. فهم من جنس الرافضة، لا عقل صريح ولا نقل صحيح، بل منتهاهم السفطة في العقليات والقرمطة في العقليات، وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من السنة والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية. بارك الله فيك. ها طبعا شبه أصول بأصول ملاحدة وأصول الضوافر وضوافر، بارك الله فيك. احنا ما نستخدم هذا الاسلوب. شوف صاحب الارشادون ياتيك بعدين، ياتيك بعدين عيان، ياتيك بعد ابو محمد الجويني وياتيك الرازي وياتيك ويضربهم ضرب. هذا دين الله يا اخي، ما يضيع الدين من اجل فلان وفلان. الان خلوا الاشخاص قداسه اكثر من دين الله الذي اوحى الى جميع الانبياء. حتى الاشخاص يعني تضيع حول هذه الشخصيات المبادئ والأصول والمناهج كل شيء. فنحن ما نقول مثل هذا الكلام، ما نقول مثله وغير غيره أصلا يقول أشد من هذا الكلام. يقول شوف المنية بلغنا أن واحد يدرس المنية يقول والله لو يدرسها بنفس ابن القيم لا يقرأ بين أبوان خلاف أبدا، هذا كل شيء. وإحنا والله نطلع إلى أين هذا الكلام. لا ما نطلع لا واحدة ما نرى إلا لما تتحيد وتجتمع كلها قوة وكلها عزة وكلها السلفية الخاصة، ما يريد يتفرقون، لا يريد أن يتعاطوا شيئا من أسباب الخلاف. إذا كان شخصية تكتب الفرقة بيننا نسرقها ونسرق كل ما عندها، هذه الشخصية تؤدي إلى فرقة وضياع الأمة، وبعدها ينقسم الناس إلى أهل هواء أهل باطل وناس أهل حق. ما يجوز. فكرة يا أخي، أنت عندك فكرة عندك قناعة أنها صواب وشد أخذ بعض العلماء بفتاواهم مثلا، لكن هي أدت إلى فوطة، يجوز سنة الكفار فيجي ترخى بجمع كلمة المسلمين. هذا كلامه في صاحب الإرشاد وأتباعه من الأشاعر. والآن الناس يتكلمون في الأشاعر مثل هذا الكلام، ولا يسمحوا لك بالكلام الآن هذا في الأشاعر، ولا مثلا في التبليغ ولا في الإخوان مثلا، ما يسمحوا لك، ما يسمحوا لك، لا في أفراد ولا في جماعات، لا يوجد خلاف. قال رحمه الله في درء تعاد غير النقل مبينا أن عامة من ضل عن الحق إنما سبيل ضلالهم وإعراضهم وتفريطهم في اتباع ما جاء به الرسول، ولم يعذرهم. لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل، هذا كلامه، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. في الأعذار وترك النظر أو كل مبتدئ فلان مجتهد، ها اللي يسب الصحابة ويفعل هكذا مجتهد، اللي يقتل السلفية يكون مجتهد، كل شيء حقه اجتهاد، كل شيء جرائم في الدماء ولا جرائم في الأعراض ولا جرائم في العقائد والزمانات كلها اجتهاد. تنويع تنويع رهيب، أصل الولاء والبراء خلاص دمروه تماما، وهذا الأصل إذا راح انتهى كل شيء. نعم قال أفريقية اتباع ما جاء بالرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقص عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا محزن، واللي ما يتقى ويصلح فلا عليهم الخوف والحزن، تحدث منها جميعا بعضكم البعض العدو فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى. فعاد هذا إلى الإعراب وإلى التفريق بارك الله فيك. فوق هذا الباب قال ابن عباس تكفى الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فقلاكم في صدرك عرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون، وقال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قرننا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآية الله وصدف عنها. هذا الإعراب، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، فذكر سبحانه أنه يجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أم لم يكن، يجزيه سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب لما جاء به فهو كافر، وقد يقول كافرا من لا يكذب إذا لم يؤمن به. ولهذا أخبر الله في غير موضع بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوس الكفار والمنافقين. قال في الحديث واقف أهل البدع المعرضين عن الحق، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إن كانوا يحجون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم، يعني أهل البدع يأخذون نصيب من هذه الآيات بهذا ساقها. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بالمشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قصرت في عباده وخسر ما يستكبرون. وقال والذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الآيات الأخرى أم لكم سلطان مبين فأتوا بالسابقين وخطب الصادقين والسلطان والحجة المنزلة عند الله تبارك وتعالى. نشأت آيات يعني من هذا المنط وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى هذا الاستنتاج، على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من الاعتبار، فمن كان خطأه لتفريطه يجب لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم نفسه وهو من أهل الوعيد. خطأ لهذه الأشياء بالتفريط أو لتعديه الحدود أو لاتباع هواه فهو الظالم نفسه. فهو بين المسيح ومن أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه. شوف فرق بين صاحب الهوى وبين المجتهد يريد الحق كما قال تعالى آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا بما أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت يعني يغفر لمن يحب الحق ويجتهد فيه ولكن يخطئ. اللفظ على هذا قلت أقول إن كثيرا من الناس بل من الدعاة من ينزل الناس غير نزلهم فيجعل من رؤوس من رؤساء البدع الجهلة أئمة المجتهدين لهم أي المجتهدين في صوابهم وخطئهم وليس أن هؤلاء من أهل الأخوة الذين يحملون بدعواتهم الضالة يحملون بدعواتهم الضالة وأوزارهم أوزارهم وأوزار من تبعهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الحديث تعرف أيها المؤمن المنصف منزلة هؤلاء من كلام شيخ الإسلام لأن في من هو الآتي في من هو أعلم وأفضل منهم سيأتي ونقل قال ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه يكون في الرضا الأخلاق ده المعروف المتواتر في جميع كتبه كتب شيخ الإسلام نقل عنه خلاف المعروف عنه وكلام بخلافه وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله وهذا إما أن يكون عن تعمد أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس وهذا أشبه الأمرين فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين مع جهل عظيم فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق ومن تفهم في الدين بغير اجتهاد المسوغ له أسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب حافظ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة حاضوان في النار وقاض في الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة. ما أكثر القضاة الآن بالذات والله فالذي يجهل يعني القضايا تلقى على قائد في المناهج يعني هذا أشد من محاكمه في المال والدجاج والأراضي عن قضايا دينية ومنهجية الكلام فيها بالباطل والظلم والجهل أن يجهل يقول وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار قال الرجل وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر لنا وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقول على ما لا تعلمون وأن تقول على الله ما لا تعلمون قول الله بغير علم جريمة عظيمة جدا عدها شيخ الإسلام ابن القيم أخبر من الشرك لأن الشرك يدخل فيها لأن ما يقول شرك ما يقول الله عدها قول الله بغير علم جريمة عظيمة جدا عدها شيخ الإسلام ابن القيم أخبر من الشرك لأن الشرك يدخل فيها لأن ما يقول شرك ما يقول الله بغير علم فهذا جعل له أجرا يقول فالذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فهذا جعل له أجرا مع خطئه لأن اجتهد فاتقى الله لخطاء بخلاف من قضى بما ليس له بعلم وتكلم بدون اجتهاد المسوغ له الكلام هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية بغير علم طبعا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح وافق القرآن حديث جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيح عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأخطأوا بغير علم فضلوا وأضل وفي هذا الكلام على شخص معين وهو الأخنان بارك الله فيكم. وفي رواية للبخاري وبعدين طبعا أحكام تشمل وتشمل غيره. وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا. ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق وإن كان أخطأ، لأن الحق ما يتعجل. ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدا وإن الحق لا يكون إلا واحدا ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق. والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوء المصور وقال غير الحق فإنه يسمى كاذبا. فكيف يعني الآن يبغى يثبت أن هذا كذاب؟ هل ينقل الشيخ الإسلام بخلاف ما يصرح به في كتبه؟ فكيف بمن ينقل من كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف؟ أنا يعرف كل من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل، فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأول على صاحبي إثم الكذب ويطلق عليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وكما قال لما قيل له إنهم يقول إن عامرا بطل عمله قتل نفسه فقال كذب من قال ذلك، وكما قال عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب يعني أخطأ في الفتوى، وقال ابن عباس كذب نوح لما قال إن موسى صاحب إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخبر، ومثل هذا كثير. فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذبا فما هو كذب ظاهر أو لا؟ ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قاله من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطئا مغفور له، فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء، ولو اجتهد أخطأ حكمه باطل. وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب، كما أنهم غرباء عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل التي لم يتدبروا القرآن ولا عرفوا السنن ولا آثار الصحابة ولا التابعين ولا كلام الأئمة المسلمين. يعني هذا الرجل ومن لف لفه ممن يسير على منهجه ويخالف في الإسلام في قضايا التوحيد. وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها. فإن هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والاتباع ومخالفة دين المرسلين والخروج أما عليه جميع أمة الدين مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله وعلى علماء المسلمين وعلى المجيب. انتهى. يعني شيخ الإسلام لو تتبع كلامه طلع من المجلد يقول موازنات، يعني والله لو كان هذا نهج الموازنات واجب لو وجدت الموازنات في كل خطوة من خطوات عند غيره، لكن تجد ألوف التراجم لا موازنات فيها، تجد آلاف المقالات فيها الطعون والتحذير وكذا وكذا لا موازنات، بعدهم تتعجب لما سكيف نجي موازنات. حتى بعضهم يعني قال قر لما صدر فتوى الألباني وفتوى بن عثيمين بالتأييد، لكن يعني قالوا إذا كان قال الألباني رحمه الله إذا كان ذا بالترجمة يفصل يذكر حسنات والسيئات، أو ثانين قال إذا باب التقويم إذا يفصل يذكر يعني الحسنات والسيئات، وأما باب النصيحة والتحذير فلا يجب، بل أعتبر الألباني هذا بدعة قتل أيضا دهت من أيضا أنا مترجم أنا مؤلف تراجم أنا مقوم أنا ناقد أنا محدث ما بارك الله. فتراجعوا الحمد لله تظاهر عبد الرحمن بالتراجع وحكى الإجماع على أن باب التحذير والنصيحة لا يجب ذكر الموازنات، ولكن مستمر حاله من يوصل هذا المنهج شوف ولا لا. وكذلك واحد من مسألة طريقه أيضا تراجع ولكن استمر يحاربني في هذا التراجع. يا أخي لو عندك إنصاف قل والله أعتذر أصل ما قلت الإسلام وفي منهجي أو فيما سميته منهجه أعتذر يا الله سبحانه، يا لأنه والله ما انطلق فلن باب النصيحة
ما معنى الذهب يألف السيارة وألف تراجي ومألف لا وجد أحوالها تشتها بس فعلا كان الله يقول هذا معنى إيش واحد يسب الصحابة يسب الأنبياء ويقول بحلول على الميول أنا مخطئ أجب علي أنه هو يذكر مسائل موسى ما يذكر حسناته ويذكر مسائل أزمان أجب يذكر حسناته ويذكر مسائل الصحابة يذكر حسناته سبحان الله شدين هذا والأكل عشر سنة متين في مجموع الفتاوى في أصناف الجامية الآن يأتيكم نص هذا يقول لكم وعد منهم الأشاعرة ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية وما اتبعه من المعتزلة على الأشعرية وغيرهم فقد أخطأ الظاهر الظاهر مراد استولى ها وهكذا اليد والغضب وكذا الظاهر مراد ثم أقرب هؤلاء الجميع الأشعرية أي إن له صفات سبع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط ومنهم من يتوقف كذلك وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها قال ومن رزقه الله معرفة ما جاء به الرسل وبصر نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته كل الأسماء الثلاثة هؤلاء وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب في طوائف كل إسلام يقول في هذا الكلام أنا ما أقول في هذا الكلام أشدد وما تشدد والله أنا ما أقدر أقول في هذا الكلام أتحاشاه وأهرب منه أنا أرسل أقول الكلام ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه ويقولون إن المعتزلة مخالف الفلاسفة والأشعرية مخالف المعتزلة كان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية الضحك والغضب والرضا والنزول والمجيء هذه وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك أخذ بها وزاد شر أنه ما أظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد أهل السنة لكن مجرد الانتساب الأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل ما انتسب إلى هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير هذا كلام في الأشعرية وأنهم من فصائل جميع فصائل جميع إلا ما يلتزم ما في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري فإنه يعد من أهل السنة شريطة ألا ينسب الأشعري وشريطة أن لا يأتي بقول مناكب هذا الآن جبته لأن ما خلص أول وهذا يدفع الآخرين الذين يحاولون إقناع الشاب السلفي بأن الأشاعرة من أهل السنة ودافع ذلك أسباب عقدية فاسدة وأموال سياسية متلاعبة والله إنهم يدسون في كتب الثقافة الإسلامية أوحدة الوجود ويدسون مذهب الماتريدي والأشعرية في مناهج جامعاتنا وتحت ستار الثقافة الإسلامية يعني أكد ما أقوله هنا قلت لكم هذا الكلام أنهم يسعون لتحويل شباب هذه البلاد عن منهج الله الحق بطرق في غاية المكر والكذب سبحان الله الآن كل هذه الأفاعي نحن حالنا ننتقلهم سبحان الله فين يقول يا أخي سبحان الله قال شيخ الإسلام في الطوائف والكتب والمذاهب أكفي أظن الوقت لا يكفي لكن أرجو من الإخوان أن يقرأوا هذه النقطة وافتحهم من الله عز وجل ومن الإسلام أن يصوله شيخ الإسلام فلن أن يدعو من المؤمنين والله هذا من إفك الكذب وهذا إفك الكذب والله على الإسلام والمسلمين ما يقوله عالم أبدا ما يقوله إن نكتب يعني ما شاء الله وافق يوم الخميني أذكر حسناته أنا قلت لما قال الشيخ الألباني يعني فقت في حال الترجمة تذكر هذا وهذا والبلدي ما قال كذلك أنا أقول في المؤرخ يمكن يكون فرعون لكن يجب يكون من الأدل أن أجد إنسان مبتدئ وأبحث عن حسناته وأواجه حال الترجمة ولا حال التقويم الله ما يلزمني ولا يسأل إيه يجب إلى دكتور أبدا لا في حال الترجمة ولا في حال التقويم مش بقى أقومه مبتدئ بقى ليش أقومه شيء ينتج طارق الله بي وقول الصحابة الصحابة لما أترجمها أو هذا المسألة حتى يتم العجل صحابة هل من باب العدل يعني الذي يقول بهؤلاء واحتج عليه بالآيات والأحاديث
احتجاجا باطلا؟
لا بد أن تذكر المثال والحسنة، وإلا تكون ظالما إذا لم تذكر المثال الكفتين حسنات والسيئات. باب العدل أيضا لما أترجم للصحابة أروح على مسائلهم. أنا أسأل الآن حتى أقوم بالعدل؟ لا يجوز. بارك الله. لما أترجم لابن سبع وإلى المختار بن أبي عبيد وإلى العمر بن عبيد وإلى الجاحر وإلى النظام وإلى واحد من رؤوس الضلال من خارج المعتزلة يلزمني أبحث عن حسناته؟ ما يلزمني، قد لا أجد شيئا، لا يكلفون هذا السنة أو شيئا. ثم من الذي يقدر يحصي حسنات شخص واحد؟ كيف أمم يقدر يحصي حسنات شخص واحد يعمل في السر والعلن؟ لا يحصي إلا الله عز وجل. هذا يعمل في السر يشرب خمر يزيد يقتل منافق كل شيء ويظهر بالحسنات، هذا الشغل يا أخي. إنسان بارك الله فيك عالم وإمام ومجاهد وكذا يجوز أنه عنده أشياء سلبية، الله أعلم، اذكر محاسن ماشي، اذكر محاسن ماشي. إنسان أظهر الشر في كتبه وفي محاضراته وفي ندواته وفي أظهر البدع والحاجات، اذكر هذه الأشياء هناك الشر عبد الزاس منه بس ما يجب أن تغطر هذا، لأن هذا شيء لا يقال، ما لا يقال، كلام غير معقول، أولا غير معقول. قلنا تذكر حسنات أمة، حسنات طوائف، حسنات من ترب العالمين يا أخي؟ وإلا شخص واحد والله لو تكلم بإحصاء حسنات شخص نفسك الآن ما تقدر تحصي حسناتك بسيئاتك، أنت اللي تمارس أعمالك بنفسك يلا طلع لحسناتك بسيئاتك كذا يقول حتى تستوي الكفتين، حط هذه الكفة حتى تستوي الكفتين. هذا منهج يعني ضائع والله، وضد الإسلام وضد أئمة الإسلام. لما أجي في البخاري الكتاب كامل ما فيه ولا موازنة، يعني على هذا المنهج وهذا من البخاري. في ناس مصلين وصايمين وعباد يقول لك سيء الحظ لا يساوي شيئا، مكر الحديث فيه نظر، وأحمد مثله كذاب خبيث كذا 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 كذا، هنا عتنا لا تأثر لا ذكره على هذا المنهج ظلم خجرة. سقط أحمد، سقط منهجه، سقطت كتبه، سقطت عقائده، سقط كل شيء، سقط نفسه، انتهى كل شيء بهذا المنهج. البخاري كذلك، يحيى بن معين، الدارقطني، مسلمة، عدة أئمة الإسلام، أبو داود وغيرها، كلنا نسقط من هذا المنهج كلهم. يا أخي بدأنا البقرة، ها ذكر آيات المؤمنين، ثم تبعهم الكفار، ثم تبعهم المنافقين، ثم فر اليهود يروح يجي عليهم يروح ضرب 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 كل حسنة شفتهم. وفي آل عمران بسم الله ضرب على الجميع، على المنافقين وعلى اليهود وعلى الكفار وعلى إلى آخره، النساء المائدة آل من يا أخي الموضوع أكل لذيذ. قالوا ومن أهل الكتاب من أنتم بقطار أدلك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائمة. الإسلام والقرآن أعطى اليهود حقهم، ذكر حسناتهم وكيفية كيف يا أخي ما تعطي المسلمين حقهم؟ كيف؟ الآن تفسير هذه الآية وكسرها بتفسير من التفسيرات. التفسير الراجح أن الطائفة التي مدحت بالأمانة هي الطائفة التي أسلمت من اليهود، قلبت هذا الإخوان، وهذا التفسير الراجح، وإيه الآية القرآنية، لأن الله مدح هؤلاء وأثنى عليهم في سور كثيرة، هؤلاء الذين أسلموا في آل عمران، في النساء، في القصر، أثنى عليهم ومدحهم. المراد بهؤلاء هم المسلمون، ذلك بأن من قسيسنا ورهبان هؤلاء الذين أسلموا، وصفاتهم موجودة في الآية. ما يقصد هذا البحث الكفار من اليهود ولا من النصارى، فرض أن الآية يعني تناولت اليهود بشقين، ها؟ ذكر طائفة من اليهود ولم يذكر حقف بالأمانة وشكك، فين السلبيات؟ هذه طائفة وهذه طائفة، فين سلبيات هذه التي مدعها بالأمانة؟ ما في، فين موازنة؟ ما في، ها؟ طيب كاف ذكرها بأنها خائنة، فين حسناتها؟ لا حسنات، فينها؟ فين راحت؟ إذا ما في موازنة في أخرى، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا تحميل القرآن ما لا يحتمل، بارك الله فيكم. وهكذا ليس من قسيسنا ورهبانا، الصحيح أنها بارك الله فيك في قوم أسلموا من النصارى مدحهم الله وأثنى عليهم، وأصلهم هم النصارى من باب بارك الله فيك. الآن تقول من أضل، الجهمية ولا الأشعرية؟ يقول لهم الجهمية أضل، ومن أضل الروافض ولا
وين المعتزلة؟ أقول لك وين الرافضة؟ أقول لا عندهم عندهم. ما باب الموازنة؟ باب الإنصاف بارك الله فيك. إنك لا تظلم هذا الرافضي ولا تظلم هذا المعتزلي ولا تظلم بارك الله فيك. لكن لما أجي أتكلم هذا الرافضي أنتقده أذكر حسناته؟ لا أذكر. لكن واحد يجي يسب أشعري وكافر، هذا الأشعري كافر. قلت أتكلم له هذا مو كافر، هذا مسلم، هذا مسلم عنده بلاد عنده أخطاء. وين وزنات يا أخي هذه؟ بارك الله فيك. هذا من باب الظلم. يهودي يقول هذا اليهودي لف جاري، هذا اليهودي يحارب اللصوصية وكذا، يقول لف أقول أتكلم له يا أخي هذا اليهودي أنا جاري والله ما أعرف فيه اللصوصية. لكن جاي أتكلم له أنتقده يهودي خبيث يقول عزيز بن الله يقول كذا يقول كذا يد الله مغلولة إلى آخر ما ما جمعها مرض اليهود. كل هذه الصفات ولا الشيء ظالم. لكن لما أقول في صارك الاسم ظالم وبل من هذا يكون ظالم فيه. فالعدل بارك الله فيك هو ضد الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأنت لما تنتقد واحد مبتدع أنت واضع أن الشيء في غير موضعه ولا واضع في موضعه؟ يقول بدا غير الله، يقول بدا غير الله، يقول بأشياء، يقول يأطر صفات الله بارك الله فيك. أخي عنده ضلالة توسل غيره وغيره لقبته وناقشته فيها ما ظلمته. هنا ذكر النووي رحمه الله مثلا عنه في من رياض الصالحين الأبواب التي يجوز فيها الغيبة الحرام ومن الكبائر، لكن هناك مصالح ومفاسد لا تدفع المفاسد هذه، ومصالح لا تتحقق المسلمين إلا إذا حذرت من هذا وطعنت في هذا وما بينت ما عند هذا. هذا من الواجبات لأنه من النصيحة. واحد يشجور بارك الله، واحد يعني بخيل سيء خلق وجاء واحد يخسر فيه يقول لك والله هذا خطر عندي ها يبغى بنتي ولا أختي أزوجه ها خسر فيه ايش تقول له؟ تعد المحافلة ها؟ هو نسيء خلق وبخيل. عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشهد فاضل ايش؟ أن معاوية وبديا خطبان، فقال أما أبو الجهم فلا يضع صناعته أو ضرب للنساء، وأما معاوية فصعلوق لا معاذ الله انكحي أسامة. هذه عيوب. فين حسنات؟ ما لهم حسنات؟ لهم حسنات يمكن تملأ طبقات الأرض. نصيحة نصيحة أنت كذلك. هذا أسر الرسول الله تعالى هذا عليه الصلاة والسلام. بئس أخو العشيرة، بئس أخو طول القوم أنت. فين حسنات؟ آلاف الأدلة خرجوها من كلام الرسول ومن كلام الله ومن كلام كلام ماذا يا أخي؟ أنت في مقام النصيحة. ولا تتم النصيحة إلا إذا بينت ما فيه من سوء بس. إذا ضحت عدد المحاسن قد يقبل ويرجح الإقدام على مشاركة هذا وخائن، على الزواج من هذا وهو بخيل وظالم، فهكذا تورطه فتقول فيه بس هذا بس. واحد ظالم تذكر هنا ظالم يرتكب منكر، فأنت تروح تقول هذا يرتكب منكر وتقول المسؤول في الهيئة، المسؤول في القضاء، المسؤول في الشرطة، تقول له هذا فلان يمارس المنكر فلان ها، إما يشرب خمر، إما بارك الله فيك يفعل كذا وكذا، رشوة في دكانه ويرش في الكيل شيء مثياله، هذا اسمه منكر. ومن الواجبات أن تبين يعني نصيحة المسلمين، المسلمين يتضررون بهذا. أنا ذكر ست أسباب. ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد تسخن ومستفتن ومن لا تجد إله منكر. هذه بالإجماع. هذه يا إخوة هذه الحركات الآن هدمت هذه الأبواب وميعتها. باب الجهاد يسمى باب الجهاد، باب الأمر المعروف، باب النهي عن المنكر، باب كذا باب كذا، باب النصيحة، كلها ضاعت من هذه المعجنات وما دار حوله في الذب عن أهل بدعة. هذه مبادئ أصول يجب الحفاظ عليها، يجب حمايتها، يجب تربية المسلمين عليها،
لا يستقيم الدين، لا تستقيم حياة المسلمين إلا بهذه الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى. كيف تتجنبها وتخلى فيك تعلم من يفعلها؟
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ونظرا لأن فيه متسعا فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.